الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته، وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتزاورين فيه، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه المجالس مجالس الخير والتذكير والنصح، مجالس مباركة تغشاها الرحمة، ويكفي أهلها شرفا لو استحضروا ذلك أن رب العزة جل وعلا يذكرهم في الملأ الأعلى. فأي شرف للعبد وكرامة له أن يذكره الله جل وعلا عنده. نسأل الله جل وعلا القبول، ونسأل الله من فضله. الحديث اليوم معكم أيها الكرام عن شيء من ذكر الله جل وعلا. وقبل البدء بما سمعتم من عنوان هذه الكلمة، تعلمون جميعا أن ذكر الله جل وعلا من أجل الطاعات وأفضل القربات وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وأعظمها رفعة في درجات العبد يوم القيامة. ولذلك استنبط أهل العلم وقالوا: حاجة العبد إلى ذكر الله جل وعلا أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس. لماذا؟ لأن حاجة العبد إلى الطعام والشراب والنفس لبقاء حياته الدنيوية، وأما حاجته إلى ذكر الله فهي حياة لقلبه وحياة لآخرته، والباقي خير من الفاني. ولذا أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يذكروه ذكرا كثيرا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ورتب رب العزة جل وعلا على ذلك الفلاح الذي هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، فقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. ولا يتحسر العبد يا إخوة يوم القيامة، أو من أعظم ما يتحسر عليه العبد يوم القيامة إذا لقي الله، على ساعة ضيعها في غير ذكر الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة. رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني. فالعبد بحاجة إلى ذكر الله لحياة قلبه وقوة قلبه، والاستعانة بذكر الله جل وعلا كذلك حتى على سائر الأعمال والقيام بالشرائع. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال أهل العلم: هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ما جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنه من شعائر الإسلام، لا، وإنما جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على عمل يعينه على القيام بشعائر الإسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فمن أعظم ما يعينك أيها المسلم على القيام بشعائر الدين والعبادات وحتى قوة بدنك في سائر أحوالك كثرة ذكر الله جل وعلا. وما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لهما التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم عنكم ببعيد، وقال: هو خير لكما من خادم. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الذكر يقوي حتى البدن، يقوي القلب ويقوي البدن. فأكثر الناس ذكرا لله أكثرهم عونا من الله جل وعلا على الطاعات وسائر العبادات. نسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة. وقد قال ابن عون رحمه الله: ذكر الناس داء وذكر الله دواء، وذكر الله دواء. فإذا جلب العبد إلى قلبه الشفاء صح القلب وقوي في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا ضعف الدواء واستجلب الداء ضعف القلب أو مات. ولذلك قال الذهبي رحمه الله معلقا على كلمة ابن عون، قال: فوا عجبا كيف يجلب الإنسان إلى نفسه الداء ويترك الدواء. وثم قال: ولكن المسألة تحتاج توفيق. الذكر سهل وثوابه عظيم، لكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله التوفيق. ثم قال: ومن أكثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له. فاطلب من الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، واستعن بالله. نسأل الله التوفيق والإعانة. ومن أعظم الذكر أيها الكرام هذه الكلمات الأربع التي الحديث عنها بإذن الله، وهي: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وأذكر نفسي وإخواني بعشر فضائل واردة في النصوص الشرعية لهذه الكلمات العظيمة الأربع، على هذه الفضائل أن تكون محفزا لنا ورافعا لهمتنا ألا نفتر عن ذكر الله ولا نغفل عن ذكر الله، ونسأل الله المعونة والتسديد. من فضائل، وهو من أعظم فضائل هذه الكلمات الأربع، أنها من أحب الكلام إلى الله. ويكفي ذلك شرفا، لأن العمل إذا كان محبوبا إلى الله جل وعلا كان أكثر ثوابا وفاعله محبوبا أيضا إلى الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ومن فضائل هذه الكلمات الأربع أنها أحب وخير من الدنيا وما فيها وما عليها من أصناف النعم وسائر المنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على ما ترون من زخارف الدنيا وأموالها وقصورها وملكها وسائر ما يتنافس الناس عليه ويقتتلون عليه. إذا قال العبد هذه الكلمات الأربع كانت خير من ذلك كله. نسأل الله المعونة والتوفيق. ومن فضائل هذه الكلمات الأربع أنهن مكفرات للذنوب حاطات للخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. نسأل الله التوفيق. الفضيلة الرابعة: هذه الكلمات الأربع غراس الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما استكثر المسلم من هذه الكلمات العظيمة في الدنيا استكثر من غراسه في الجنة إذا دخلها بإذن الله، جعلني الله وإياكم منهم. فكم فرط العبد في مثل هذا. ومن عظيم فضل هذه الكلمات الأربع أنهن وقاية لقائلهن من النار ومن عذاب الله، ورفعة له في الدرجات، وهن الباقيات الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، يعني وقايتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو حضر؟ قال: لا، بل خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات وهن الباقيات الصالحات، منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. منجيات أي للعبد من عذاب الله جل وعلا، ومقدمات أي لأهلهن في درجات الجنة العالية، وهن الباقيات الصالحات أي ما يبقى ثوابه ويدوم أجره. والله جل وعلا قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهن من أعظم ما يؤمل المسلم. ومن فضل هؤلاء الكلمات الأربع أنه لا أحد أفضل عند الله جل وعلا من مسلم يعمر يكثر منهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله جل وعلا من مؤمن يعمر في الإسلام، يعني يطول عمره في الإسلام، يكثر تكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله. نسأل الله التوفيق. ومن فضائل هؤلاء الكلمات الأربع أنهن ثقيلات في الوزن يوم القيامة. وما أحوج العبد يوم القيامة إلى ما يثقل ميزانه فقد قال جل وعلا: ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه عند الله عز وجل. الفضيلة العاشرة والأخيرة مما سنذكره هنا، وفضائلها كثيرة جدا، أن هؤلاء الكلمات الأربع جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم مجزيات عمن عجز عن حفظ القرآن الكريم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليغتنم المسلم العاقل الناصح لنفسه العمر القصير يغتنمه في ذكر الله جل وعلا، لا سيما من هؤلاء الكلمات العظيمة. وأخيرا أيها الكرام، إنما عظم شأن هؤلاء الكلمات الأربع لعظم شأنهن وعظم ما اشتملت عليهن، فقد اشتملنا على أجل المطالب وأنبل الغايات. وفي هؤلاء الكلمات الأربع أسس الخير وقيام الدين وأسس الطاعات، وهن أحب الكلام إلى الله، اشتملنا على معاني أسماء الله جل وعلا الحسنى وعلى صفاته العليا كلها، كما قال أهل العلم وقالوا: ولعل هذا هو السر في فضل هؤلاء الكلمات الأربع على غيرهن. فسبحان الله كلمة تنزيه وتقديس لله جل وعلا عن كل ما لا يليق به سبحانه، تضمنت هذه الكلمة معاني أسماء الله جل وعلا، أسماء التنزيه، كاسم الله جل وعلا السبوح والقدوس والسلام ونحوها. والحمد لله تضمنت إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا، ففيها الثناء على الله سبحانه وتمجيد الله جل وعلا سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وصنوف نعمه ومننه على العبد. والله أكبر تضمنت تعظيم الله وإجلال الله سبحانه جل وعلا، وأنه أكبر من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، أما علمت أن الله أكبر من كل شيء؟ قال أهل العلم: أعظم كلمة قالتها العرب في التعظيم والإجلال كلمة التكبير: الله أكبر. ولا إله إلا الله هي أعظم هؤلاء الكلمات كلهن، ففيها إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا والتبرؤ من الشرك وأهله والخلوص من ذلك، وفضائلها عظيمة. الشاهد يا أخوة أن المسلم إذا جرى لسانه بهؤلاء الكلمات عليه أن يستحضر بقلبه معانيهن ويستشعر هذه الدلالات العظيمة من تنزيه الله والثناء عليه جل وعلا وتمجيده وإجلاله وتوحيده وإخلاص الدين له، ليكون ذلك أبلغ أثرا وأعظم أجرا وثوابا. والله الهادي إلى سواء السبيل، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعوذ بالله من الحرمان والخذلان، ونعوذ بالله من الحسرة يوم القيامة ومن ضياع الأعمار فيما لا خير فيه ولا فائدة. نسأل الله السلامة والعافية. كم يضيع الآن لاسيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الملهيات والمغريات والشواغل، كم يضيع من العمر فيما لا خير فيه وفيما فيه الغبن الذي لربما ما يظهر إلا يوم التغابن في ذلك اليوم. فلا تزهد يا عبد الله أبدا في تسبيحة واحدة أو تحميدة واحدة أو غيرها من أنواع الذكر التي قد تكون سببا في ثقل ميزانك ورجحان كفة حسناتك ونجاتك يوم القيامة إذا لقيت الله جل وعلا. ومن تعود الذكر أعانه الله عليه، ولان لسانه به، ولربما قال من ذكر الله في الأوقات القصيرة ما يعجز عنه الكثير، وربما تحار فيه العقول. ومن قرأ في سير السلف وكثرة ذكرهم لله لربما عجب من ذلك. فعندما نسمع اليوم يا إخوة أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يقوم بالقرآن كله في ليلة في ركعة واحدة، ربما قال بعض: هذا مستحيل، كيف يقوى على ذلك وكيف يمكنه ذلك؟ لما قيل للشيخ ابن باز رحمه الله مثل هذا، قالوا له: هل هذا ممكن في هذا الزمن؟ قال: نعم ممكن وقد جرب. فتبعه أحد المشايخ قال: هل أنت جربته؟ قال: نعم ممكن في ليل الشتاء الطويل مع خلو البطن. فهذه القوة التي يعان عليها أمثال هؤلاء الصالحين ما جاءت هكذا، جاءت بعد جهاد واستعانة بالله وتمرين للنفس. قد سمعت أحد المشايخ يقول أن العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان قال للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وكان من تلاميذه، قال له بعد العشاء: يا بكر قم نصلي. فقام فصليا، فافتتح الشيخ الأمين بالبقرة وما جاء الفجر إلا وقد ختم بالناس. قال هذا الشيخ: فقلت للشيخ ابن غديان رحمهم الله جميعا هؤلاء الأئمة الأعلام، فقال: ممكن، يعني ليس بالأمر الصعب ولا المستحيل. ثم قال: سألت الشيخ: كم يأخذ الجزء منك؟ قال: سبع دقائق يقرأ جزء كامل الشيخ ابن غديان رحمه الله. ومشهور ومعروف عنه أنه إذا خرج من الرياض إلى الطائف في السيارة يختم القرآن كاملا، وهذا يعني مشهور عنه. وغير هؤلاء يعني، أما حياة السلف وذكر السابقين فشيء عجيب. والذكر من فضله يا إخوة وعظمته أنه حتى باق في الجنة، فيلهم الله جل وعلا أهل الجنة التسبيح والتحميد وغيرها من الذكر، كما يلهمون النفس لفضله وشرفه وحاجة العباد إليه. فنسأل الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.
جزا الله الشيخ على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين أعماله. نفتح باب الأسئلة والمشاركة الأخوة الكرام.
الله
هذا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. صح الشيخ الألباني، شيخ بارك الله.
الأذكار تقولها وانت السيارة اللي هي يعني شاملة في الإنسان كثير، ممكن تذكرها.
من أعظم الأذكار التي يحرص عليها المسلم أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والأذكار بعد الصلوات الخمس، وما يسميه أهل العلم بأعمال اليوم والليلة، يعني يذكر الله إذا دخل منزله، إذا خرج، دخل المسجد وخرج، عند دخول الخلاء يعني دورة المياه جلكم الله، إذا لبس الثوب، عند طعامه وشرابه، ويكون له ورد من القرآن وهو أعظم الذكر. ويكثر من هذه أذكار مقيدة يسميها أهل العلم، لأن الذكر ينقسم إلى قسمين، منه الذكر المقيد بأوقات معينة منهما ذكرنا، والقسم الآخر الذكر المطلق، يذكرون كما قال الله جل وعلا عن عباده المؤمنين أنهم يذكرون الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في سائر أحوالهم وأوقاتهم. فإذا حافظ العبد على مثل هذا قال أهل العلم عد من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا، الذين أخبر الله عنهم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمسلم إذا حرص على ذلك سيجد أنه قد شغل وقتا كثيرا في حياته بالذكر، يعني إذا حافظ على مثل هذه الأذكار وتحرها في سائر شؤونه. وأعظم الذكر ما تواطأ فيه القلب واللسان، يعني يقول بلسانه ويستحضر بقلبه، ينتفع أكثر بهذا الذكر ولا يكون ساهي الله عنه. والمعونة بيد الله والتوفيق منه سبحانه، نسأل الله التوفيق، لكن مع المجاهدة يحصل خير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، نسأل الله التوفيق.